بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن انتهينا في الدروس الماضية في مناسك الحج، وإن شاء الله أننا عرفنا الكثير في هذا الباب، وبقت ليالي قصيرة، أوقات قليلة، فتم الاختيار لهذا الكتاب الذي يسمى القواعد الأربع. وهذه القواعد الأربع يستفيد منها المسلم في حياته، وهي موجهة لأمور العقيدة، ومعلوم أن العقيدة إذا صحت وسلمت صح كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب فالجوارح كلها مطيعة، يعني القلب هو الملك وهذه الجوارح هي جنود. إذا كان القلب صالحا فهذه الجوارح لم تمتد إلا إلى الخير ولا تعمل إلا الخير. فهذا الدعاء الذي قدمه المؤلف بين هذه القواعد الأربع، وهو دعاء جميل كما تسمعون، يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء للجميع، أي واحد يسمع ويقرأ هذه الرسالة فهذا الدعاء موجه له، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وهكذا يكون الإنسان إذا ابتلي وإذا أعطي، إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر فيؤجر على هذا، وإذا أذنب استغفر. وهذه من الأمور الضرورية على المسلم، لأن المسلم ليس بمعصوم، فكل مسلم قد يخطئ، فإذا أخطأت فارجع إلى ربك واستغفره. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني من عمل بهذه الثلاث فهذه عنوان السعادة التي يطلبها المسلم في الدنيا وفي الآخرة. تفضل.
صلى عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النبذة المختصرة القواعد الأربع من النبذ المهمة من رسائل إمام هذه الدعوة رحمه الله، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبطها يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين.
هو يريد أن يبين حال المشركين وحال الموحدين، بحيث أن الإنسان يبتعد من الأمور التي قد تدخله في الشرك، ويشكر الله عز وجل حينما يتمسك بمذهب الموحدين وطريقة الموحدين. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وحال أهل الشرك، والله عز وجل بين في القرآن ما يجب من حقه في توحيده، وبين الشرك به بيانا عظيما. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب كما سيأتي، فهي قواعد عظيمة تعصم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك وعلى وجوب إخلاص الدين لله عز وجل، وكيف يكون ذلك. إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه، وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم والدعوة على الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل. قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وما في هذه الآية صلة لتأكيد الجملة، وهي التي تسمى الزائدة لزيادة التأكيد، فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة.
يعني الكلام الذي سبق في المقدمة وهو الدعاء للمخاطب ولمن يقرأ بالرحمة وبالتوفيق وبالسداد، هذا معناه. يعني هناك الرحمة لابد تكون مشتركة، والرحمة بين المسلمين جميعا، الراحمون يرحمهم الرحمن، فالداعية يرحم الآخرين بحيث أنه يبين لهم ما ينبغي أن يتبعوه وما ينبغي أن يجتنبوه. فنسمع: وهكذا،
قال رحمه الله تعالى: وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رحيما بالخلق، كما وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
يعني رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام هي رحمة للعالمين جميعا، رحمة لمن دخلوا في دينه، ورحمة للآخرين إذا دخلوا في هذا الدين، فهو رحمة للعالمين جميعا. ولو الكفار يعلمون معرفة حقيقية لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لدخلوا في الإسلام، لأن الرسول ما طلب منهم شيء، إنما طلب منهم أن يعبدوا الله وحده ويتركوا الشرك بتلك الأوثان التي سيأتي ذكرها، وهي الأشجار والأحجار والقبور، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه كلها أصنام كانوا يعبدونها. يعني اللات يعني رجل كان يلت السويق، يعني حينما مات دفنوه صاروا يعبدونه من دون الله. العزى شجرة كانت بين الطائف وبين مكة يعبدونها، وتأتي الشياطين تدخل فيها وتتكلم بالألسنة التي لهؤلاء الذين يدعونها من دون الله، ويعيدونهم بالرحمة ويعيدونهم بكذا ويعيدونهم بكذا. ومنات حجرة، منات المذكورة في القرآن حجرة، إذا كانوا يعبدون الأشجار والأحجار كلها من دون الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الداعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق، قال في ذلك: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن.
الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، ولهذا كان دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما سئل عن ذلك أخبر، لما سئل لماذا هذا الدعاء وسألته عائشة رضي الله عنها، أخبر على أن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فينبغي الإنسان أن يتمسك بهذا الدعاء دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حتى حين تقع الحدود وتطبق، فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام، رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه الشيطان فجعله مستحقا لذلك، كالأسير من أحبابك إذا وقع في أيدي العدو.
هو الآن يبين لنا الحدود التي تقام على من ارتكبها. يعني إنسان ارتكب حد السرقة، سرق فقطعت يده، إنسان شرب الخمر فجلد، إنسان عمل معصية يستحق عليها العقاب فعوقب عليها، يقول هذا هو رحمة بهذا الشخص الذي ارتكب المعصية وإنذار للآخرين. ولهذا قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من وقع في حد من حدود الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن أخذ منه في الدنيا فهذا جزاؤه، وإن لم يؤخذ منه في الدنيا فسيعاقب عليه في الآخرة. فإذا ارتكب الإنسان معصية في هذه الدنيا فيها حد ويقيم الحد عليه فهذا رحمة به، لأن الحد اللي مطلوب منه وقع ونفذ عليه. ثم أيضا فيه إنذار للآخرين، لأن تطبيق الحدود ليس المقصود بها الانتقام من الشخص الذي وقع في المعصية، وإنما المقصود بها تطهيره هو، ثم إنذار للآخرين الذين يحدثون أنفسهم أن يعملوا مثل تلك المعصية. إذن السرقة هذه من المعاصي، والله عز وجل نهى عنها في كتابه وأمر بأن السارق تقطع يده، والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فإذا قطعت يد السارق هذا الذنب الذي ارتكبه خلص انتهى الذي عليه. ثم الآخرون الذين يشاهدونه يأخذون الإنذار من ذلك ولا يرتكبون مثل تلك المعصية. ولهذا لما قال في سورة النور والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فمعنى تطبيق الحدود ليس المقصود منها التشفي من الذي وقع في الحد، لأن البشر يخطئون، وإنما المقصود تطهيره ثم إنذار الآخرين الذين يحدثون أنفسهم بأن يعملوا مثل ذلك فهذا جزاؤهم. الآن نسمع حقوق الإنسان. حقوق الإنسان: المجرم الذي يرتكب هذه المعاصي التي فيها حدود يقولون لا تطبق عليه الحدود، لأنه لو قطعت يده أصبح المجتمع كله مشلول، يعني المجتمع هذه اليد عاملة فكيف تقطعها؟ اسمعوا الفلسفة هذه التي يقولونها، كأنهم يظنون أو يشوشون على الناس بأن من طبق حدود السرقة معنى المجتمع كله سراق إلا القليل منهم، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا كلام افتراء. هذه الحدود تطبق في هذه البلاد، انظروا ابحثونا عن واحد يده مقطوعة ما تجد، لأنه إذا قطعت يد واحد صار إنذار للجميع، فلا أحد يحدث نفسه بأنه سيسرق. لكن إذا كان يدخل السجن فسنجد مجرمين في السجن مثله، وسيتعلم أساليب أخرى للإجرام، ثم بعد ذلك يغلقونه ويخرج ويعمل مثل ما عمل أولا وأكثر. إذن حقوق الإنسان الله عز وجل ما ذكر هذه الحدود يعني لغضب على الناس وللتنكيل بالناس، وإنما وضعها للمصلحة. والله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. كان العرب يقولون إذا كانت قبيلة اعتدت على قبيلة وقتل واحدا منهم يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن هذه القبيلة سلمت هذا القاتل إلى أهل المقتول لقتل وانتهت القضية، القتل أنفى للقتل. لكن لما يمتنعون يصير الحرب بين القبيلتين، وبدل ما يكون واحد مقتول يكون عدد من القتلى. الله عز وجل سمى هذا القصاص حياة، يعني أبلغ من كلام العرب. العرب يقولون القتل أنفى للقتل، والله عز وجل سماه حياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن الحدود يجب أن تطبق على من ارتكب جريمة، وتطبيقها أولا تطهير له، ثانيا إنذار للمجتمع ألا يقع في مثل هذا الفساد. أما الدعوة بأن قطع اليد هذا يعني اعتدى على حقوق الإنسان وإهانة له وعدم إكرام له، هم نسوا الشخص الذي دخل عليه وسرق من بيته. هذا السارق يستعد بسلاحه ويأتي لهذا البيت ويكسر الباب ويدخل على هذه العائلة فيروعهم، وإذا قام صاحب البيت يقاومه قتله. هذا ملو حقوق، يعني كونه يكشف على عاره ويروعهم ويعمل هذا العمل، هذا المسكين ملو حقوق، هذا المجرم هو الذي له الحقوق، لماذا تقطع يده؟ فأحكام الله عز وجل كلها عادلة وكلها فيها المصلحة، ولما كانت تطبق في هذه الدنيا كانت المجتمعات من خير المجتمعات. نعم، تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذا التقديم بالدعاء من الإمام رحمه الله فيه التنبيه على ذلك، وكان فيما دعا أنه سأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
يعني عنوان السعادة من ابتلي صبر فالله عز وجل يأجره على هذا الصبر، وإذا أذنب استغفر فهذا هي سبيل المؤمن، إذا ارتكب ذنبا يستغفر، والخصلة الثالثة إذا أعطي شكر، وهذه الخصلة الأخرى، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: إذا أعطي شكر، لأن العطاء من الله نعمة، فالله عز وجل يحب الشاكرين من عباده، والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل، فقوله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك بالمقال وبالعمل،
يعني أن اشكر لي ولوالديك. الإنسان يشكر الله عز وجل على النعم التي أنعم الله بها عليه، فيعبده ويطيعه ويكثر من العبادة لله تبارك وتعالى، وكذلك يشكر لوالديه، لأن الوالدان لهما حق، والله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالوالدان لهم حق، ونذكر الشباب، نشاهد عندنا شباب أن يطيعوا آباءهم وأمهاتهم، لأن طاعتهم فيها الخير وفيها البركة، والله قرن حقهما بحقه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، هذا من جهة العمل. وقوله عز وجل واشكروا لي ولا تكفرون، هذا من جهة القول والعمل. ولهذا افترق الشكر عن الحمد، فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد فقد يكون مقابل نعمة أو لا يكون، يكون ثناء مبتدأ، والشكر يكون باللسان وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل، في فروق معروفة عند أهل العلم، هذا مما ينبغي تدبره، وهو أن العبد إذا أعطي عطاء شكر عطاء الله عز وجل، وشكر العطاء كما سبق بيانه بالقول وبالعمل.
يعني الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة يشكر الله عز وجل، إذا أنعم عليه بالمال فيجب عليه أن يشكر الله على هذا المال، ولكن ليس الشكر يكفي بالكلام، وإنما تخرج الحقوق من هذا المال وتتصدق على الفقراء الذين يستحقون، هذا الشكر. يعني الشكر يكون باللسان ويكون بالعمل، فكذلك على الصحة، إذا أعطاك الله صحة تشكره على هذه النعمة، لكن تشكره بس تقول الحمد لله أنا أحمل الأثقال، لا، شوف الضعفاء المساكين، تحمل الإنسان متاعه، وهذا فيه أجر. فينبغي للمسلم أن كل نعمة ينعم الله بها عليه أن يشكره من جنسها، إن أعطاه العلم عليه أن يعلم الناس، إن أعطاه المال عليه أن يتصدق على المحتاجين لهذا المال، إن أعطاه الصحة كذلك يساعد هؤلاء المساكين الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يقوموا بواجبهم، وهكذا. يعني كل شكر لنعمة يكون من جنسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما بالقول بأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثني عليه به، وأن لا يلتفت فيه إلى غيره، قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن جهة أخرى جهة العمل، يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسداها، وهذا مما يحبه الله عز وجل، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا، ولهذا قال: وقليل من عبادي الشكور، وقال عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر لله عز وجل. قال أهل التفسير: كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله عليها، وإذا اكتسى شكر الله على ذلك، يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو ما يسره، وأن يعترف بأنها من الله عز وجل.
هذا عمل نوح عليه السلام، ونحن من ذريتهم كما تعرفون. إذن الخطاب موجه لنا جميعا، أن نشكر الله عز وجل على النعم التي أنعم الله بها علينا. شوفوا من أوصافه، كان إذا أكل أكلة حمد الله عليها، وإذا شرب شربة حمد الله عليها، يعني يبين أن هذا الذي أعطاه هو الله عز وجل، لأن الله عز وجل لو قطع عنك الماء ماذا تصنع؟ إذن هذا كله من نعم الله علينا، وبالشكر بالشكر تدوم النعم، إذا شكرت الله على هذه النعمة أدامها الله عليك وفتح عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وباب الشكر له صلة بالتوحيد. وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب كأنه نظر إلى حال الموحد، خاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما، فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة،
وهي التوحيد لا تعدلها نعمة. طيب،
ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح، أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد من الموحد من الابتلاء، فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر، والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك.
يعني يتوجه إليه بعض الكلمات، يعني من بعض الناس لما يأتي يدعوهم ويوجههم ويذكر لهم أن هذا العمل فيه خير، قالوا هذا الرجل يعني خلاص يعني متشدد، يعمل كذا ويعمل كذا، فهذا الذي يبلغه لا بد أن يصبر عليه، لأن الله عز وجل أمر رسوله أن يدعو الناس بالحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي أن تكون الدعوة للآخرين بالتي هي أحسن، لأنك لو دعوتهم بالحسنى قبلوا منك، لكن إذا جيت وقلت لهم كلام شديد وإن كانوا على خطأهم لن يقبلوا منك، بل يردوا عليك بمثل ما تقول وأكثر. فينبغي الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا ما قاله عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا أنت تحب لأخيك الخير ويترك الشر، فعليك أن تعيضه موعظة حسنة حتى يقبلها منك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال رحمه الله: وإذا أذنب استغفر. لأن الموحد لا بد أن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع في الذنب، إما من الصغائر وإما من الكبائر، والله عز وجل من أسمائه الغفور.
يعني ليس هناك أحد معصوم من الخطأ، ما في عصمة إلا للأنبياء فقط، وأما غير الأنبياء فهم يصيبون ويخطئون، لكن الله بعفوه بفضله بكرمه على أنك إذا أخطأت تستغفره، والله عز وجل من أسمائه الغفور فيغفر لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريته وملكوته، لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائم الاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة بأن يوصيه قاله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي تكبر الله وتسبحه وتحمده دائما. وينبغي للمسلم أن يكون كذلك، هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله. صحابي سأله عن الوصية يوصيه بأي شيء، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذه أعظم وصية. وإذا كان الإنسان يذكر الله دائما على كل أحواله فهذا الذي ينال الأجر العظيم، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل، لهذا قال هنا: وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، فإذا هذه متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاث، وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاث، حتى يصير العبد لا يرى سوى الله عز وجل في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل عن ذلك كان استغفاره استغفار الذي لا يفقه، لهذا كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي رواية في الصحيح: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جلسوا في المجلس يحسبون له هذا، يحسبون له هذا الاستغفار الكثير، وهذا معناه تعليم للناس. فينبغي للمسلم أن يكون ملازما للاستغفار، لأن الله عز وجل يغفر الذنوب، وينبغي لنا أن نتوب إليه ونرجع إليه، سواء وقعت في ذنب أو لم تقع، لأن هذا من الأمور الواجبة عليك أن تعملها. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن هناك كلمات محبوبة إلى الله عز وجل، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونذكر في الحديث حينما كان الذين يصلون في المسجد فقراء وأغنياء، فقال الفقراء للرسول عليه الصلاة والسلام: سبقنا أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور معناه الإنسان عنده لباس وعنده رداء، يسمى دثار. هؤلاء الذين عندهم أموال عندهم ما يكفي لأهلهم وعندهم زيادة يتصدقون منه. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، أي الفقراء شكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشكوى، وقالوا: سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. يقول عندهم أجر زيادة، يصلون مثلنا ثم يتصدقون بفضول أموالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أعلمكم شيئا لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. ما هو الذي علمهم؟ قال: تستغفرون الله عز وجل وتكبرونه دبر كل صلاة 33، تحمدونه 33، تكبرونه 33، تكملوا 100 بلا إله إلا الله. التجار في ذاك الوقت، وإن شاء الله في هذا الوقت، ما نقول أنهم التجار تركوا، في ذاك الوقت يحضرون الجماعة، والله عز وجل في كتابه يقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة، تركوا تجارتهم بيعهم وشراءهم وجاءوا للمسجد. فلما جاءوا للمسجد يصلون، سمعوا إخوانهم الفقراء يعملون هذا العمل، يسبحون 33، يكبرون 33، يحمد الله 33، يقولون لا إله إلا الله. لما سمعهم قالوا مثلهم، فشكوا مرة أخرى على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: إن إخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن ينبغي لنا أن نلازم الاستغفار دائما وفي جميع أوقاتنا، إلا في الأوقات التي تعرفونها أنه لا ينبغي الإنسان أن يذكر الله فيها، عندما يدخل الحمام، عندما يكون مع أهله، في أوقات محدودة. أما البقية فينبغي الإنسان أن يكون على ذكر لله عز وجل. والله قال في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني نسمع فهم لهذه الآية: الذين يذكرون الله قعودا، أنتم كلكم قعود الآن، وغير القعود الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنت قائم تذكر الله، وأنت قاعد تذكر الله، وأنت مضطجع تذكر الله. هل بقي للإنسان وقت من الأوقات ضايع؟ ما في عندنا أكثر من هذا، إما أن تكون قائما، وإما أن تكون مضطجعا، وإما أن تكون قاعدا. إذن الله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فعلينا أن نلزم ذكر الله عز وجل. هذه الآية تجدونها في سورة آل عمران، في آخر سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والموحد يخشى عليه من خطر الغرور بأن يقول إنه من أهل التوحيد أو المحققين لاتباع السلف أو من المنتسبين إلى العلم، وهو مع ذلك ليس في قلبه من الخضوع والذل لله تعالى ما يكون سببا في قبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل وعلا، وشأن الله أعظم، وطلب من عباده شيئا قليلا، ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جر إليه.
إذن سبق الحديث الذي ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا لا يغتر الإنسان بعمله يقول أنا على كذا وعلى كذا، لا يغتر بهذا، وإنما عليه أن يلازم دائما طاعة الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه دائما. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نتكلم عن العبادة، يقول الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الله عز وجل خلقنا لعبادته ولم يخلقنا لشيء آخر، ليس لله علينا حاجة، فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه ما خلق إلا لعبادة الله. هل العبادة معناها الصلاة والصوم دائما؟ لا، هذه الصلاة وهذا الصوم له أوقات محددة، إذا جاء وقتها تؤديها، لكن العبادة دائما تكون بالخضوع لله عز وجل وذكرك لله عز وجل بلسانك وبقلبك. إذن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته وتكفل بأرزاقنا. نحن الآن نشتغل بالرزق أكثر من العبادة، الإنسان يظن أنه أن رزقه هو مضمون، مع أن الرزق مضمون والسبب والعمل مطلوب من المسلم أن يعمل. الله عز وجل أخبر في كتابه أن الرزق عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة في قلب المرأة في رحم المرأة، الله عز وجل يأمر ملك، يأتي هذا الملك ينفخ الروح في هذا الجنين، لأنه 120 ليلة تنفخ فيه الروح، ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. هذه الأمور مفروغ منها، يعني الرزق والأجل والشقاوة والسعادة هذه كلها مفروغ منها. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم: ففيما العمل يا رسول الله؟ هل نعمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل في شيء قد فرغ منه. نسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نجد في العمل، لأنه قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه فيعمل بعمل أهل الكفر فيدخل النار، وأن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم ذكر المثال لذلك، ما هو كلام بس بدون مثال. جاء رجل مشرك والرسول عليه الصلاة والسلام يقاتل في معركة مع الكفار، فجاء هذا الرجل المشرك يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أقاتل أو أسلم؟ اسمعوا السؤال، قال: أدخل المعركة أقاتل أو أسلم؟ قال له: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل مع المسلمين يقاتل الكفار فقتل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. شوف الآن، هذا كان مشرك يستحق النار. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل لم يصلي لله ركعة، كل العمل الذي يعمله أنه شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، دخل في الإسلام ثم دخل المعركة وقتل شهيدا. في معركة أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صحابته: ما أبلى مثل فلان، يعني فيه معركة بين الكفار وبين المسلمين، فجاءوا يثنون على رجل، قالوا: ما أبلى مثل فلان، يعني فلان هذا عمل عملا في الكفار ما حد عمل مثل عمله. نسمع ما قال الرسول، والرسول لا ينطق عن الهوى، قال: إنه من أهل النار. فتعجب الصحابة كيف يكون من أهل النار وهو يعمل في المشركين هذا العمل؟ فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يكون. فصار يتابعه في المعركة، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى أثخنته الجراحة، أثخنته الجراحة، يعني صار جسمه كله في ضربة بسيف وطعنة برمح، كل شيء جراحات، خلاص الرجل مهلهل. فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى مات، قتل نفسه. فجاء هذا الرجل ليركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. إذن هم يعلمون على أن الذي يقتل نفسه في النار. هنا عندي تعليق خفيف لبعض الشباب الذين يفجرون أنفسهم ويعملون مثل هذه الأعمال يسمونها جهاد. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه في النار، فكيف أنت تريد الجنة والذين يدعونك لهذا يقولون الحور العين يستقبلونك؟ الذين يلبسون على الشباب ويقولون مثل هذا القول يقول الحور العين يستقبلونك، خلاص كيف يستقبلونه ويقتل نفسه ويقتل المسلمين وغير المسلمين؟ إذن ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعمل الأسباب التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يغتر بعمله، لأن الإنسان يعني قلبه بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء.
تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك.
الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الحديث أو هذا الكلام من المؤلف يقول ينبغي لك أن تعرف على أنك إذا أشركت حبط عملك. وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الحنفية السمحة، وهي عبادة الله عز وجل على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل كمل.
قال رحمه الله تعالى لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
هو الآن سيبدأ في ذكر القواعد الأربع التي ينبغي لنا ولا سيما طلاب العلم أن يتفقهوا فيها ويحفظوها ويعلموها للآخرين. نسمع للقاعدة الأولى. شرح تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد، وأول ذلك أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. جعل الله عز وجل إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص، والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. حقيقة ملة إبراهيم هي تحقيق معنى لا إله إلا الله، كما قال عز وجل في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
إذن هذه ملة إبراهيم، ونحن على هذه الملة إن شاء الله، فيجب علينا أن نحذر الشرك وأن نعمل بالتوحيد، لأن إبراهيم عليه السلام قال هذا القول الذي تسمعونه: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقال: إنني براء مما تعبدون. قال لقومه: إنني براء مما تعبدون، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، وسيأتي ذكر ذلك. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، هذه هي كلمة التوحيد، هذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد، يعني قول لا إله، لا إله معناه إنني براء مما تعبدون، إلا الله يعني إلا الذي فطرني.
يعني كلمة التوحيد يعني مركبة من النفي والإثبات. لو قلت لا إله هذا ما يصلح، في آلهة. إذا قلت إلا الله إذن أثبتت الألوهية لله عز وجل، فالآلهة موجودة، لكن قد تكون آلهة بالباطل ويكون إله بالحق. والمشركون قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم يعرفون الله ولا ينكرونه، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. هذه الآلهة الكثيرة عندهم، الأحجار والأشجار وغيرها مما يعبدونها من دون الله، استنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجعل هذه الآلهة كلها إله واحد، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لأن الله يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكلهم يعترفون أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله، لكن يجعلون له شركاء، ويجعل هذه الشركاء وسائط تشفع لهم عند الله وتقربهم إلى الله زلفى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وجعلها كلمة في عقبه. وأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية، حيث قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا قال أهل العلم: إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، والنفي فيه البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل، ومن عبادة كل ما سوى الله، لأن عبادة ما سوى الله عز وجل باطلة، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده، يعني إنزال العبودية الحقة المستحقة في واحد وهو الله جل وعلا. هذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنيفية، وهي التي أمر الله عز وجل نبيه بالاستمساك بها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد،
وهي التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جعله على ملة إبراهيم. وكذلك الكعبة هي قبلة إبراهيم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن تكون قبلته إلى الكعبة. حينما أسري به ليلة الإسراء والمعراج في مكة قبل الهجرة، فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة. نبغى نتكلم عن الصلاة، وينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. فرضت عليه هذه الصلوات ليلة الإسراء والمعراج، أسري به عليه الصلاة والسلام أولا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع. الإسراء كان فيه معجزة، وكان فيه بيان لهذه الدعوة الصحيحة ولما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات. العروج به للسماوات حينما وصل جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا استفتح. ينبغي لنا أن نفهم هذا الكلام، يعني السماء محفوظة لها أبواب وعليها حراس، استفتح، وحينما استفتح قالوا: من الذين على الأبواب من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ لأن عندهم خبر أنه سيبعث هذا النبي. قالوا نعم، فرحبوا به، قالوا أهلا ومرحبا، وفتحوا له الباب، ثم عرج به إلى السماوات الأخرى الثانية والثالثة إلى السماء السابعة، وهناك فرضت عليه هذه الصلوات، فرضت 50 صلاة. ومنها قال العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكلم مثل موسى، موسى كلمه الله عز وجل وقال إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، هذا كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه وفرض عليه هذه الصلوات. حينما رجع إلى موسى وهو في السماء السادسة، والأنبياء أحياء، يجب علينا أن نؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندخل عقولنا في ذلك، فسأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقدم له النصيحة، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد عرفت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يستطيعوا أن يعملوا ما طلب منهم، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعرج به مرة أخرى، ثم حط عنه 10 ونزل إلى موسى فأشار إليه أن يعود مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. وموسى عليه السلام أشفق علينا أيضا، قال ارجع واسأله التخفيف، لكن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، لمن أداها في أوقاتها. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام في صباحة ذلك اليوم نزل جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات، هذه الصلوات 5 بهذه الصورة التي نصليها الآن، صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول وقتها، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، تعرفون أولا عندما يدخل الظهر له وقت في البداية وله وقت في النهاية، إذن هذه الأوقات هي التي يصلي المسلم فيها، والله يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ورسول عليه الصلاة والسلام أوجب على الناس أنهم إذا سمعوا المؤذن أن يجيبوا، ورجل أعمى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن في الطريق حفر بيني وبين المسجد وليس لي قائد يقودني، اسمعوا العذر هذا واسمعوا الجواب. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى في أول الأمر أن هذا عذر وجيه، ليس له قائد وهناك حفر يمكن يسقط فيها مسكين. لما ولدعه هل تسمع الندى، هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، وهو أعمى. فكيف نحن ونحن في هذه الصحة ونترك صلاة الجماعة؟ إذن يجب علينا أن نحافظ على صلاة الجماعة كلنا جميعا، لكن أذكر الحجاج أذكر المعتمرين على أنهم جاءوا تائبين إلى الله عز وجل ويطلبون منه التوبة والغفران لذنوبهم، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن نحن نحرص على هذا الوعد من الله عز وجل، فإذا سبق منا قبل أن نأتي نتهاون عن صلاة الجماعة نعمل بعض الأعمال غير المناسبة، فعلينا أن نتوب مما مضى والله عز وجل يغفره لنا، ثم نحافظ على هذا المكسب الذي تحصلنا عليه. كونك ترجع كيوم ولدتك أمك، هل ستحصل مكسب أكثر من هذا؟ إذن عليك أن تحافظ على هذا. ما هي المحافظة؟ على أنك تعمل جميع الطاعات وتتجنب جميع المنكرات، وإذا وقعت في خطأ تستغفر، لأن الله عز وجل بابه مفتوح، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصبح، حتى نذكر للجماعة القصة هذه ويفهمون، حين أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في مكة، فكان جالس في صحن الكعبة والكفار في ناديهم يأتون المنكر، جاءه أبو جهل، يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه فرعون هذه الأمة، جاء والرسول يفكر فيما شاهده من آيات الله الكبرى تلك الليلة، لأن الله أراه آيات كبرى، فسأله هل من جديد، يعني هل عندك اليوم جديد، لأنهم يدعون على الرسول أنه كل يوم يأتيهم بشيء جديد. فقال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. هو لم يقل له عرج بي للسماوات، هذا شيء مستحيل يعني يشاهدونه، ويمكن الإنسان يرى رؤيا أنه رأى الدنيا كلها راح فيها، لكن هو أسري به بجسده. فقال هو أصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ لماذا يقول هذا القول؟ يخشى أنه لو قالهم تعالوا واسمعوا محمد ما يقول، يقول محمد تكذاب أنا ما قلت لك. فصار يستثبت لنفسه، أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. قال لهم هلموا جاءوا. قالوا اسمعوا الآن من محمد. عقدوه لجنة الاختبار يختبرونه. هو لم يسافر لبيت المقدس عمره، ما يعرف بيت المقدس، فصاروا يسألونه عن أوصاف بيت المقدس، فهم يعطيهم الوصف، الوصف الكامل للأبواب ولغيرها، حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام أرتج علي بعض الشيء، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، فصار يقلبه وهو يصفه. نحن الآن عندنا هذا من الأمور السهلة، أنت الآن ترى الدنيا كلها عندك خلاص، لكن في ذاك الوقت كانت من الأمور الصعبة، وقبل فترات يمكن الآن اللي عمره 80-90 قبل فترة كان ينكر بعض الأشياء. طيب لما ذكر هذه الأوصاف كلها قالوا أما الوصف فقد صدق، بل أخبرهم بعيره من راجع من الشام، وأن السقى الموجود على البعير الأورق أخذ الماء اللي فيه وشربه، وأن البعير جفل، اللي جفل هذا ما يعرفه إلا بعض الناس يعني. طيب المهم أنه انتظروا العير، فقالوا العير إذا كان في المكان الفلاني سيصل اليوم الفلاني، وبالفعل جاء في نفس الوقت. وسألوا ذاك الرجل صاحب البعير الأورق فأخبرهم بما حدث. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج الناس من المسجد، لأن الناس يعني أشكل عليهم هذا الأمر، يعني إشكال شديد عليهم، يعني كيف في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ويرجع، وهم يقولون نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وكيف محمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب ثم عاد؟ خرجوا فوجدوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه داخل المسجد، فقالوا اسمع صاحبك ما يقول. قال وما يقول؟ قالوا يقول أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. اسمعوا لكلام أبي بكر وتعلموا منه حينما يأتيكم إنسان بكلام. قال إن كان قال، لأنه ربما يقول كذبوا عليه، قال إن كان قال فقد صدق، فكيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء؟ ومن هنا سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه القصة التي فيها فرض الصلاة، وعلينا أن نحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الذي يحافظ على هذه الصلاة له الأجر العظيم. يعني الصلاة 27 درجة الصلاة، لكن إذا كنت في مكان بعيد عن المسجد وجئت للمسجد، الرسول أخبر أن خطوة تكتب لك حسنة والثانية تحط عنك سيئة. ولهذا قال الصحابة لأحد الصحابة وكان بيته بعيدا عن المسجد، لو اشتريت لك أتانا حتى تأتي عليه. أظن الأتان تعرفونه أيضا، يعني تقول اشتري لك بسكليت ولا سيارة ولا، فقال أنا لا يهمني ذلك، أستطيع أشتري، لكني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ممشاي إلى المسجد يعني الخطوات. فالإنسان لا يستثقل إذا كان بيته بعيدا على المسجد، لا يظن أنه يخسر، بل يكسب خطوة بحسنة والثانية تحط عنه سيئة. ولهذا لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى المسجد حينما فضيت الأماكن حول المسجد. ذاك الوقت المتر مهو بهذه القيمة في هذا الوقت. يعني لما فضيت الأماكن حول المسجد فأرادوا أن ينتقلوا، فقال لهم رسول عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني ألزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني تكتب الآثار الذي خطوة بحسنة والأخرى تحط عنه سيئة. إذن الإنسان لو كان بعيدا عن المسجد لا يقول أنا أتعب حتى أروح حتى هناك، التعب هذا مخلوف عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. قال: لقد هممت أن آمر جماعة يجمعوا حطبا، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة أحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن صلاة الجماعة فرض عين واجبة، ولهذا قال ابن مسعود: إنها من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. إذن هذا الرسول يعزم بإحراق البيوت على الناس في شيء إن صليت طيب ومن ما صليت، لأن نجد في أصول الفقه يمكن يعرف طلاب العلم أن صلاة الجماعة يقولون سنة، والسنة معناها الذي يفهمونها إن عملتها تثاب عليها وإن تركتها لا تعاقب، لكن ليس صلاة الجماعة سنة بهذا المعنى، بالمعنى الأصول بمعنى الفقه، بل هي سنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن مسعود: إنها من سنن الهدي، يتكلم عن هذه الصلاة صلاة الجماعة أنها من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن ينبغي لنا أن نؤدي الصلاة الجماعة ولا تسقط إلا عن المعذور الذي لا يستطيع لسبب من الأسباب. أما كونه صحيح الجسم والطريق آمن وليس فيه شيء فيجب عليها أن يؤدي صلاة الجماعة في المساجد، وإلا لو كان الجماعة مه واجبة لماذا هذه المساجد تبنى؟ والرسول ماذا عمل حينما هاجر؟ أول شيء عمله ما هو؟ بناء المسجد. إذن ينبغي لهذه المساجد أن تعمر، ما تعمر بالزينة، هذه تعمر بالعمل فيها، يعني الصلاة هي عمارة المساجد، فعلينا أن نعمر مساجدنا بذكر الله وبالصلاة فيها وبقراءة القرآن. ووصيتي أكثرها وأكررها لإخوان الزوار أنهم يكسبوا هذه الغنيمة حينما يذهبوا إلى الحج، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإذا كنت ترجع بهذه الصورة فعليك أن تحافظ عليها، ومن أهمها المحافظة على الصلوات جماعة، لأن الصلاة هي الأصل بعد الشهادتين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، لأن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادة، تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم تؤدي هذه الصلاة. باقي وقت كثير، كمل حتى تؤمر.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإذا عرفت هذا فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، وذلك مثل الطهارة للصلاة، فإن التوحيد شرط قبول العبادة يعني الإخلاص، والطهارة شرط صحة الصلاة، فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو كان في جبهته أثر السجود وكان صائما في النهار قائما في الليل، فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله غدا نتقابل هنا إن شاء الله.